نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي بارك لعباده في أوقاتهم فيسر لهم في قليل الوقت كثير المصنفات، وصلى الله وسلم على نبينا القائل: بورك لأمتي في بكورها. مرحبا بكم متابعين الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم الفطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي ظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يقول: حبذا لو يشير الشيخ في برنامج الخزانة إلى كتاب شامل جامع في موضوع بر الوالدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أول شيء يقول لي على المقدمة اللي ذكرتها: بورك العباد في أوقاتهم فكثروا التصانيف. أيه، قصدك من يعني؟
الشيخ ما شاء الله مكثر من التصنيف والتحقيق، شيخ مشهور.
هذا في إشارة إلى إن شاء الله لمؤلفات الشيخ مشهور اللي سنتناولها في الحلقة يعني،
بإذن الله.
وهو كذلك يصدق عليه ذلك، بارك الله في علمي وعملي وعمره، وسبق أنه داخل معنا، والحقيقة نحن مسلم عليه بالخير الله يعطيه العافية، وكانت مداخلته جميلة جدا فليرجع عليها. طبعا أخونا سأل عن كتاب جامع في بر الوالدين، ترى كتب في هذا الكتاب ترى في هذا الموضوع كثير من العلماء، الإمام البخاري رحمه الله له جزء مفرد في هذا الباب، طبع 3 طبعات حديثة، وبعض ترى عرضناه في البرنامج، لكن ليس طبعا على شرطه في الصحيح. أكثر من كتب من المعاصرين كان عن قضايا البر التربوية، يعني ضرورة من ناحية تربوية وشيء بهذه الطريقة سلوكية، لكن من أجمع الكتب وأحسنها، وهو مما سبق أن عرفنا به تفصيلا في هذا البرنامج، هو كتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد المنجد وفقه الله، ومن طبعات طبعا قناة زاد بالاشتراك مع العبيكان، يجونا في العبيكان هذا الكتاب. وميزته
عنوانه شيخ ايش الكتاب؟
أحكام بر الوالدين. والأميزة الكتاب أنه جمع بين أمرين: الأمر الأول حاول أن يستوعب الأحاديث الواردة في الباب ويبين معانيها، فأحاديث التي جاءت بخصوص هذه القضية موجودة مع الشرح والبيان واستخراج ما فيها من الأحكام. والأمر الثاني الأحكام الفقهية المتعلقة بكثير من القضايا التي يسأل عنها أهل العلم في متعلق بر الوالدين، والكلام عليها دارج، يسأل عنها العلم في دور الفتوى، في المصنفات، في المواقع العلمية، المواقع المتخصصة بالفتوى، تدور عليه كثير من القضايا، مثل يقول: أمرني أمي أن أطلق زوجتي، وبهذه الطريقة كيف يفعل؟ إذا أمره والده بشيء من الحرام كيف يفعل؟ قضايا تجدها شائكة، وبعضها ترى دقيقة تحتاج إلى نوع من الفقه لأجل الجواب والتوجيه فيها. والشيخ وفقه الله جمع بين هذا فكان كتابه الحقيقي يعد رأسا في بابه. ومن أراد البيان التفصيلي فارجع إن شاء الله إلى المقطع سبق أن عرضناه في البرنامج، يرجع إليه ويسمع ما فيه. وفق الله الجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا ولدي عبارة عن كتاب تتبع فيه صاحبه، وهو الإمام الحافظ المتقن عبد الغني ابن سعيد الأزدي رحمه الله، المتوفى عام 409 للهجرة. جمع في هذا الكتاب، جاء إليه كتاب الحافظ الإمام الحافظ أبو نعيم الحاكم النيسابوري، جاء إليه كتاب المدخل هذا إلى الصحيح الذي ألفه الحاكم النيسابوري، جاءت نسخة إلى الحافظ عبد الغني، فلما نظر فيه وإذا به وقع على أوهام، وجد أنه لا بد أن يتتبع النسخة هذه ويذكر ما فيها من الأوهام، فتتبع ما فيها من الأوهام وبين الصواب فيها. ثم بعد ذلك وقعت له أوهام اللي هو الحاكم النيسابوري، الإمام الحاكم رحمه الله، أحيانا يفرق بين اسمين وهما لعالم واحد، وأحيانا يجمع وهما اثنان، وهكذا وقع أوهام في بعض الأحاديث، عزوة إسقاط راوي منها وشيء من ذلك. المقصود هذا الكتاب، وهو جزء لطيف كما ترى، لما ألفه الحافظ عبد الغني الأزدي ذهبت نسخة للحاكم النيسابوري، فلما نظر فيها أثنى عليه ثنان عاطران وأجله فيه وشكره في كتاب. فلما بلغ الحافظ عبد الغني ذلك وصار يقرأ ترى كتابه وهذا يقرأ الحاكم النيسابوري في مجلسه، قال فلما بلغه وقال: علمت أنه رجل عاقل. وهذا يفعل العقلاء، يفرح إنسان أن أحد يوجهه. لكن طبعا سمى كتابه الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. ألف هذا الأوهام والتتبع الإمام الحافظ المتقن عبد الغني بن سعيد الأزدي المتوفى عام 409 الهجرة رحمه الله. الأوهام هذه قلت لك قرابة 55 موضعا وهم فيه، لكن ربما لا يجزم بأنها كلها من أوهام الحاكم في كتابي، وهو كتاب المدخل المعروف، لأن بعض نسخ الحاكم التي حققت ليست فيها هذه الأوهام التي ذكرها الحافظ عبد الغني، هذا من جهة. من جهة أخرى هو نفسه الحافظ عبد الغني قال: وأستغرب أن تخفى على مثله ولعلها من الناقل أو الناسخ، وهذا صحيح، فإن بعض هذه الأوهام المذكورة لا توجد في النسخ الأخرى الموجودة في نسخ الحاكم اللي هو المدخل، كما أن الحاكم في مصنفات أخرى ذكرها على الصواب، فربما كانت من الحاكم وربما كانت من غيره، وهذا ما جعل القائم على تحقيق هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله، جاء وتتبع هذه المواضع موضعا موضعا وأثراها من الناحية العلمية كعادته وفقه الله، قدم بمقدمة ترجم فيها الحافظ عبد الغني، وخاصة أنه في مقدمته ترجم لكل من ذكرهم في هذا الكتاب من الأئمة والعلماء والأعيان، وهذا كتاب كثير فيه ضبط المتشابه وشيء وبيان المبهم وأشياء بهذه الطريقة، فأشبعها بحثا علميا حديثيا، وهو متخصص في الباب أصلا، وحقق الكتاب على 3 نسخ خطية وأخرج الكتاب عليها وخرج الحديث والأثار على عادته مع مقدماته الإضافية وفقه الله، لكن كان مما اعتنى به بيان هل هذا الوهم منه الحاكم أو من الناسخ والناقل حتى يفرق بين هذا وهذا. وهذه مقدماته لما ترجم فيها الحافظ عبد الغني، ثم ذكر أشياخه ومؤلفاته شيء والإفادات التي حولها، ثم بعد ذلك بدأ في الكتاب وما فيه من الإفادات وثناء العلماء عليه، وهذا معروف. شوف لاحظ صار يذكر يعطي رقما لمحل التتبع الذي حصل من الحافظ عبد الغني للحاكم، يعطي رقم قال ومن ذلك، ثم يسوق موضع أنه ذكر كذا كذا، ثم يتعقب ويذكر الصواب. وهنا تعليقات الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان بالإضافات العلمية ومن نقل هذا عن الحافظ عبد الغني ومن هل وفق أو تعقب أو شيء من ذلك، هذه كل شوف مدارسة علمية لكل ما يذكره في الكتاب، والكتاب يعد من الكتب التي فيها تحرير أسامي المشتبه من الرجال والمبهم ونحو ذلك، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور العلمي وفقه الله في مجلد لطيف. هذا كتاب آخر وهو للحافظ الكبير أشهر تلاميذ الإمام النووي رحمه الله وهو ابن العطار. الحافظ ابن العطار رحمه الله جاء لما ذهب سافر إلى مصر طلب منه بعضهم طلابه أن يكتبوا له 40 على طريقة إفراد الأربعينيات بالأجزاء، فذكر لهم طبعا من أعالي إسناده، فذكر لهم الأسانيد التي هي تساعية يعني 9 رجال في الإسناد، وهي أعلى ما وقع له في أسانيد التي يروي بها الحافظ ابن العطار. ثم بعد ذلك لكن ما تم 40 جمع 20 فقط وقال أصولي ليست عندي، فلما رجع إلى الشام وهو شامي دمشقي صنف الكتاب على جمع 44 حديثا ورواية عن 22 شيخا وشيخة كلهم، وأخرج هذا الحديث، قدم بمقدمة فيها بيان خصيصة الأمة بالإسناد وهمية العناية بالأثار وشيء من ذلك، ثم بدأ يسوق الأحاديث التشاعية وهي أعلى ما وقع له. بعد ذلك بعد ما ساق الحديث التشاعية هذه هو مع أنه وهو أيضا يعلق على مواضع معينة يبين المبهم وشيء من ذلك، بين شيء من الغريب، يعني في إفادات علمية ليس مجرد سياقات. بعدما انتهى من سياق 40 هذه وهي 44 حديثا، جاء في باب أو فصل لطيف في الخاتمة جمع فيه حكايات وقصص ونوادر تتعلق بأهل الحديث. الكتاب بعنوان التساعيات، التساعيات يعني الأسناد الذي فيه 9 رجال وهو أعلى ما وقع من الأسانيد العوالي، أقع ما وقع للحافظ بن العطار العلامة المتقن علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن داود ابن العطار الشافعي المتوفى عام 724 هجرة رحمه الله، وهو إمام مشهور له خصوصية بالإمام النووي وهو تلميذه، وترجم وأفرد النووي بترجمة مشهور يعني إمام ابن العطار رحمة الله عليه، وقد كان حافظا متقنا له صيت كبير في بلادي في الشام وغير الشام رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان قام وأخرج الحديث، أخرج الجزء الحديثي هذا الأربعيني وحققه على نسخة خطية وحيدة لكنها نفيسة غاية، لأنها منقولة من نسخة المؤلف وقرأها عليها تلميذه وعليها خط الحافظ بن العطار بعد بالقراءة. فكان الحافظ بن العطار عنده نسخته الأصل وتلميذه عنده نسخته التي كتبها والقراءة والمقابلة، فهي غاية في الإتقان والضبط وعليها خطه أيضا. والكتاب قدم له بمقدمات منها من أهمها ترجم لابن عطار، لكنه استوفى في المقدمة تراجم شيوخه الذين ذكرهم في هذا الجزء كامل حتى لا يحتاج إلى ترجمتهم داخل الجزء، فترجم لهم شوفها يعاتب المشايخ وأشياخه الذي مذكرون هنا، ثم بعد ذلك يبدأ وفقه الله بترجمته كاملة، ثم بدأ يسوق الكتاب وما فيه من السماعات والنسخة الخطية وبيانها النسخة الخطية التي فيها، ثم لاحظ معي هذا بدأ هذا الحديث الأول أخبرني كذا ياتي به. طبعا هذه التخريجات العلمية مع الإضافات العلمية والنكات ونحو ما يتعلق بالقضايا الحديثية، الشيخ رأسه في بابه وفقه الله المحقق، وقد أثرى هذه الناحية وفقه الله مع بيان بعض المعاني في مثل هذه الأحاديث، وهل هذا الحديث وإسناده وصحته وهل يروى بغيره أو لا ومن روى من طريقه، وهذه الإضافات المعروفة عن الشيخ وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي. هذا أيضا كتاب آخر وهو في قضية فقهية، وهي هل يقال الله أكبر الله أكبر بضم الراء في الله أكبر، أو يقال أو يجوز أن يقال بالجزم الله أكبر الله أكبر. وضحت الفكرة؟ هل يلزم هذا أو لا يجوز الوجهان؟ وهي قضية وقع خلاف ونقاش بين في وقتها بين بعض العلماء، وألف هنا فقام الإمام الحافظ المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن محمود ابن بدر الدين الدمشقي المعروف بالحافظ برهان الدين الناجي، هو مشهور بالحافظ برهان الدين الناجي متوفى عام 900 للهجرة رحمه الله. طبعا سمي بالناجي لأنه يقال كان حنبليا فتشفع صار شافعيا، فقالوا نجا من إيش الله أعلم، لكنه كذا لقب. المقصود أنه ألف وقد كان إماما حافظا متقنا، وكتابه المشهور عجالة الإملاء يدل على إتقان وضبط كبير جدا، وفيه فوائد مشهورة الكتاب أيضا أظن سبق أن عرفنا بنسخة منه. المقصود جاء إلى هذه القضية وهو من فقهاء الشافعية ومن كبار المحدثين، فصنف جزءا يعد مطولا في الباب ذهب فيه جاء فيه إلى مناقشة هذه القضية، جمع فيه أول الآثار المروية في الباب ما المنقول في هذا الباب، ثم جمع عن متقدمي علماء الشافعية، ثم هو يستنكر على المتأخرين كيف غابت عنهم هذه النقولات، ثم يوجه ما في هذه القضية من ناحية إعرابية من ناحية القراءات إضافات علمية بالغة، وقد كان على عادته في إثراء المادة المطروحة عنده في مصنفاته، ففي مصنفاته فيها إفادات عالية. وسمى كتابه ويشوف هذا يا ولدي العنوان الطويل هذا مشوار لما تقرأه، شوف فتح المنان ذي الجلال والإكرام بالصواب في أنه لا يلزم المصلي تسكين راء تكبيرة الإحرام، وأنه لا مستند لمن حرم أو جزم في جزمها بالاشتراط، وإن كان قطع أولها إذا وصلها بقوله مأموما أو إماما، وجزم آخرها هو الأولى والاحتياط. والله بصراحة
نفسك انقطع أنت قراها
والله العظيم يعني أنا ذكرني لما أحد المناقشين الأفاضل ناقشوني في رسالة الماجستير اللي ابن عبد الهادي، لأن كانت عنوان مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول على مذهب الإمام الرباني والصديق الثاني أحمد بن حنبل الشيباني، يقول لي إيه ديا طويلة والله أنا تعبت وأنا أقرأ الله يحفظهم جميعا. المقصود أما هذا طويل، لكن يقال أن هذا عادة له في مصنفاته، يقال كذلك الله أعلم. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان لما أوكل إليه هذا الكتاب وهو عبارة عن حققه على نسخة خطية فريدة لكن غاية في النفاسة لأنها بخط الحافظ نفسه برهان الدين الناجي، هذا من جهة. من جهة أخرى أصلا وجد هذه النسخة في أحد الأماكن الخاصة، إما مدرسة خاصة أو مكتبة خاصة أو شيء من ذلك وصورها أو شيء من ذلك، يعني هذا شيء لقطة يعتبر لما تيجي في قضية في مكان خاص خاصة نائي أو شيء من ذلك في مصر طبعا. لكن أعانه على ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو نضال أحمد بن نضال القطيشات وفقه الله، وقد أوكل إليه أشياء من الأعمال ثم هو عاد النظر في بقيتها وقدم بترجمة الحافظ برهان الدين الناجي، ثم بدأ ذكر هذه بعض القضايا المتعلقة بالذب. أيوة لما جاء إلى ترجمة الناجي عشان أيوة هذه فائدة، وجد ترجمة حافلة لابن طولون في كتابه الذي هو لم يطبع حتى الآن بعنوان التحفة الزنبقية، وأخرج عليها الكتاب شوف الزئبقية، هذا الكتاب مخطوط ما زال والحال على المخطوط، فأورد منها هذه الترجمة لابن طولون كاملة لأن ترجمة حافلة. أتمنى أن الشيخ
يتعنى لإخراج
التحفة الزئبقية.
ترجمة ابن طولون للناجي،
ترجمة ابن طولون في التحفة الزئبقية ترجمة للحافظ برهان الدين الناجي، ترجمة مطولة ولهذا أوردها كاملة في آخر ترجمة الشيخ مشهور، هذا من باب إثراء المادة العلمية المطروحة أو هذه ترجمة العلم. ثم بدأ يعرف بالكتاب وفكرة الكتاب وشيء من ذلك والعلماء وخلافهم، وهذا الكتاب طبعا اعتراضات اعترض عليه وأشياء وجوابات على طريقة الشيخ وفقه الله في إثراء المادة العلمية في المقدمات. ثم بدأ بعد ذلك هذه هي المسائل، قيل لي كذا فسئل عن كذا وصلاة من قال كذا وأشياء ونقولات وتحريرات. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي، هذا يا ولدي أيضا للإمام السيوطي رحمه الله، وهو كتاب رمى فيه السيوطي أن يجمع كل من جاءت به الأحاديث أنه يظل تحت عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، فجمع هو رأى أن الحافظ بن حجر جمع مجموعة منهم يقول 24 تقريبا، لكن هو زادها إلى 70، هو زاد عدد الذين ذكروا أنهم تحت عرش الرحمن إلى 70. طبعا هو يجمع الروايات سواء صحت أو ما صحت، المقام مقام جمع الآن، وضحت الفكرة؟ مقام جمع. قال الذين جاءت أعمالهم يظلون بأعمالهم يظلون تحت العرش ترهم 70، 70 خصلة أو 70 من أصحاب هذه الخصال يظلوا، وبدأ يتكلم الأول والثاني والثالث، أحيانا يشتركون في مجموعة في حديث واحد يقول الأول والثاني والثالث كذا يذكرهم يعني بالتعداد هذا. طبعا هو صنف كتابا مطولا الأول ذكر الأسانيد وأشياء، ثم اختصر الكتاب فصار عندنا كم عندنا كتابين أصل ومطول. أما الأصل فسماه السيوطي تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، هذا لما سيوتي. ثم هو جاء واختصر الكتاب لأنه طلب منه بحذف الأسانيد وأشياء، فاختصره في هذا المختصر وهو موضوع في أيضا آخر الكتاب أو بعده، سماه بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. إذا عندنا هذا الأصل ثم عندنا هذا المختصر اللي هو فيه تهذيب واختصار وحذف الأسانيد، كلاهما للإمام الحافظ السيوطي رحمه الله متوفى عام 911 رحمه الله. الكتاب قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان وفقه الله، وهو على عادته في الاعتناء بهذه القضية بيّن تاريخية القضية ومن كتب، وعقد مقارنة في تهمة السخاوي للسيوطي بأنه سرق الكتاب منه، لأن السخاوي له كتاب في سماه الخصال الموجبة للظلال، والكتاب حقيقة كبير وطبع قريبا في جمعية دار البركة رسالة علمية وطبعت أيضا، لكن عقد مقارنة بينهما ومحاكمة مال فيها إلى أن السيوطي أصلا ألف كتابه قبل السخاوي، كيف يصير سارق منه؟ نعم. وتتبع مثل هذه القضايا التاريخية أحيانا تفنت لك بعض الدعاوى اللي هنا وهناك، وهذا مهم جدا في هذه القضية، فهو تتبعها تاريخيا ثم من نقل عن السيوطي وأشياء. طبعا هنا مسرد عام كم بعدد الخصال كامل، هذا مجرد مسرد فقط اللي خلص فيها، لأنها هو يقول جمع السيوطي 73 خصلة من الخصال التي مذكورة في هذا الكتاب، وقف على هذا. طبعا بعد أن انتهى طبعا هذا الكتاب حققه أخونا الشيخ مشهور حسن سلمان، طبعا خلينا نكمل القضية. بعد أن انتهى من هذه المحاكمة شيء عقد فصلا جمع فيه من نظم المظلولين الذي تحت عرش الرحمن نظما، من نظمه من العلماء فلان وفلان وفلان وذكرهم، وبدأ ما وقع له جمعها كاملة ها هنا كل كامل نظم، فصل كامل عندنا كله جمع لنظم. ثم بعد ذلك هذه النسخة الخطية التي عمل عليها وهي عبارة عن أربع نسخ أو ثلاث نسخ خطية، وأخذ وحقق عليها الكتاب، حقق عليها الكتاب مع بيان درجة الأحاديث وبيان بعض المعاني وشيء من ذلك والروايات والطرق والشرح والبيان على طريقة وفقه الله. شوف هذا مثلا هذا رقم 9 يعطيها رقما وهذا الحديث، ثم يتكلم عنه الشيخ تخريجا وتعقيبا وما يحتاج إلى بيان وفقه الله، حتى إذا انتهى من الأصل ومن المختصر، الأصل والمختصر لما انتهى منهما هو نفسه بعد ذلك جاء وفقه الله وعمل مسردا وعمل ذيلا على الكتاب. الذيل عبارة عن استدراك لما فات السخاوي في كتابه السيوطي في كتابه تمهيد الفرج. يقول هذا الذيل، شوف هذا ذيله، هذا الذيل صنعه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان، وتتبع ما في ما زاده السخاوي عليه، ويقول قرابة 9 تقريبا، ثم تتبع ما زاده على السخاوي، فخلص عندنا إلى مجموعة يعني ما شاء الله تبارك الله أيضا حافلة وليست بالقليلة، وصارت عندنا يعني بدأ يرقمه. شوفها 1 و2 و3 وهذه الخصال كما ترى بين يديك، ما هي مجموعة لا بأس بها. هنا ما هذا الجدول الملون عشان بس يعرفوا الإخوة، لأنه ما شاء الله شيء تعنى له حتى يقف الناس على مثل هذا الجدول. وهذا الجدول شوف من ذكر هذه الخصال من المصنفين في الباب مفردا، فذكر الخصلة هنا مذكورة، ثم السيوطي ذكرها في الأصل في الإلالة، ثم السخاوي، ثم القسطلاني يعني القسطلاني، ثم الزرقاني، ثم الزبيدي. من ذكر هذه الخصال؟ والكتاب هذا جدول كامل حتى تعرف من ذكرها، من تأكد، من شرحها، من بينها، من أراد يرجع وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي.
شيخ ليت أفرد يعني ما صح من هذه الخصال مثلا في جدول أو في خاتمة،
والله هو كان يعلق بين الحديث الصحيحة وغيره أو شيء من ذلك، وقصده ترى مثل هذه كان الجمع، والجمع طيب لا بأس به، لا بأس به ما دام فيها بيان الحمد لله. هذه ولد قضية كانت مشكلة في أول ما ظهرت، وهو موضوع الدخان. لما ظهر اختلف فيه العلماء، وكان وألف بعضهم فيه إما قول بجوازه وإباحته وإما في كراهته، وقليل من ذهب إلى تحريمه. والسبب كان المعول عليه عند سبب الخلاف أنه لم يظهر لهم ضرره حينئذ، ما كانوا يعرفون ضرره، فصار يعني حتى من قال بجوازه كان يقول فإن كان عليه ضرره فنقول بحرمته، يعلقون كذلك، بس هو ما ثبت عندهم ذلك، وبدأوا يقيسونه على أشياء هذا. ولهذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان في المقدمة ذكر أن هذا ترى طبيعة كل شيء ظهر جديد أنهم يختلفون فيه، خاصة إذا كانوا لا يعرفون مآلات إليه. فذكر مثلا القهوة لما ظهرت وحدث خلاف بين العلم في شرب القهوة وحكمه وشيء من ذلك، وذكر نماذج من قضايا أخرى أيضا لما ظهرت. المقصود هذا الكتاب ألفه عالم الحنابلة في زمانه مرعي الكرمي صاحب المصنفات المشهور، ألف هذا الكتاب وهو قول بعنوان تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن، للإمام للفقيه الحنبلي الكبير العلامة الشيخ مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي المتوفى عام 1033 للهجرة رحمه الله. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان حقق الكتاب على مجموعة من النسخ الخطية، ثم هو قدم مقدمة فيها مرع الكرمي في ترجمه، وزاد في ترجمته على الطبعة الأولى. على فكرة كثير من هذه الكتب اللي عرضناها وطبعت من قبل طبعة أولى، وسيأتينا بعضها حتى طبع، غالبا الشيخ يعيد أو أعاد هذه الطبعة الثانية والثالثة بعد قرابة 30 سنة من الطبعة الأولى، فزارت عنده بعض النسخ الخطية، زارت عنده معلومات عن القضية المطروحة، زارت عنده قضايا في التراجم أشياء، فاستحق أن يطبع مرة ثانية مع زياداته، فكأن الزيادة زيادات ناسخة عما سبق. هو قام وعلق على الكتاب ترجم للمؤلف، ثم عقد فصلا خاصا بهذه القضية في المصنفات، عقد مسرد خاص بالمصنفات التراثية في هذه القضية، سواء قائلين بالحل بالحرمة أي مكان، وبعضهم حتى يجري عليها الأحكام الخمسة. ثم بعد ذلك تكلم عن عقد فصلا خاصا هو يقول في موضوع ما ثبت من الضرر عن هذا الدخان الآن، قال للحاجة إليه، فعقد فيها فصلا في المقدمة أو في مقدمة الدراسة حتى يكون الواقف على هذه على بصيرة. ترجم المؤلف فيه يقول هذه الترجمة عندي فيها إضافات وقف عليها، شوف هذه هي، سماها أضرار التدخين الصحية ومفاسده حتى يعني إلى الساعة التي ألف فيها هذا المقدمة مما اكتشف من أضراره من الدخان، يقول فيها 300 نوع من السموم وأشياء، وبدأ يفصل فيها لأنه عليها المعول. ولهذا تعرف لماذا أجمع أهل العلم اليوم المعاصرين مثلا على تحريمه، والفتاوى من المجامع الفقهية التي خرجت على ذلك، والحرمة بقوله أراء العلماء بعد ذلك أو ساقها في الخلاف الأول، ثم ذهب إلى الخلوص إلى قول من قال من يعني كيف انتهى الأمر إلى القول بالتحريم عند المعاصرين. وهذه النسخة الخطية، هذه النسخة الخطية اللي عول عليها في تخريج الكتاب مع التعليق، وتعليقاتها هنا تصحيحات، تصويبات، استدراكات، أشياء يعني أوهام، تعقبات على طريقة وفقه الله مع تخريج الآثار والحديث في الباب. طبعا هو لما انتهى بعد ذلك جاء، وهذه هي مسرد بما وقف عليه ممن صنفه سماه الكتب الدخان في الكتب التراثية ورتبها على الحروف، وهو ساقها هنا ويذكر لك مواقعها الخطية وأين هي وكذا معلوماتها، وفقه الله الكتاب. ولهذا الكتاب شوف لاحظ قال وبذيله التعليقات الحسان، وفي آخره ثبت بأسماء الرسائل التراثية المؤلفة في الدخان. جوزي ركز عشان أكمل العناوين، هذا موجود علق عليه وسمى التعليقات حسين، يقول إضافات عالية جدا بالنسبة له كتبها. وهذا الدليل الذي في آخر الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي، هذا ولدي كتاب ضخم أنت شايفه دحين، حتى يعني طبعا هذا طبع طبعة أولى قبل أكثر من ربع قرن، كان الطبعة الأولى ما وقف عليه من مؤلفات السخاوي رحمه الله وبيان فيها، هذا نوع من الثبت بالمؤلفات وطريقة ممتازة في التصنيف. لكن ليت من يصنفون في هذا الباب يكون على هذا المنوال. هذا المنوال طريقته أنهم جاءوا لترجمة الحافظ السخاوي رحمه الله لنفسه في الضوء اللامع، وقد ذكر لنفسه 200 كتاب صنفها فجعلوها أصلا ينطلقون منها. بعد ذلك جاءوا إلى مصنفات السخاوي نفسه الأخرى وجردوها وأخرجوا ما ذكره في مصنفاته عن مصنفاته وجمعوا، فزالت عندهم الكتب. ثم جاءوا إلى التراجم ومن ترجم للسخاوي فجاءوا فأخرجوا ما ذكروه له مما لم يذكر فيما مضى. ثم جاءوا إلى الفهارس، الفهارس المخطوطات العالمية، يقول جردوا أكثر من 500 فهرس من فهارس العالم، يقول يعني يقول في الطبع هذه التصل قد يقول إلى 700 فهرس جردوها وما وقف على في هذا الفهرس من الكتب المنسوبة للسخاوي رحمه الله المذكور أنه عن السخاوي، فبلغت فزادت 100 مؤلف عن الطبعة الأولى. شوف هذا الإثراء الآن المزايا، طبعا هذا من مزايا عن الطبعة الأولى، 100 مصنف صار المجموعة 375 مؤلفا للسخاوي، قسموها إلى ثلاث أقسام: ما ثبتت نسبته للسخاوي والمشكوك فيه، يعني هو محل نظر ما استطاعوا لا ينفون ولا يثبتون لكن ما زال محل نظر يحتاج إلى مزيد بحث، والثالث والأخير المنحول أو الذي يقطع بعدم نسبته، وهي قليل يقولون 41 كتاب فقط، 41 عنوان هذا ثبت عندهم ليست السخاوي أصلا، وضحت الفكرة؟
نعم.
وتكلموا طريقتهم يأتون بالكتاب ثم يأتون بقول السخاوي نفسه أين ذكروا في مصنفاته ثم من ذكره ممن ترجم له ثم معلومات الكتاب كانت مطبوعة بكل طبعاته والكلام عنها ثم كل نسخ الخطية الموجودة عنها. تخيل إفادة عالية صراحة جدا، جاي يشكرون عليها ما تعب معنى الكلمة. هذا الكتاب بعنوان مؤلفات السخاوي، العلامة الحافظ طبعا محمد عبد الرحمن السخاوي المتوفى عام 920 وغلط 902 الهجرة رحمه الله، مكتوبين طبعا طبعة هذا يعني بيان ما في الطبعة الجديدة، طبعة مزيدة منقح وكذا فيها استدراكات وإضافات وإفاضات أكثر من 100 مؤلف زيت عن الطبعة الأولى طبعا. لكن هذا طبعا نحن كنا بنجي هو بعد ذلك هو استخرج شيئا كثيرا من تقارير هي السخاوي قرر بها بعض الكتب الأخرى أو الرسائل أو إجازات أجاز بها غيرهم، فجمعوا من إجازات 91 إجازة، شو أضافوا 91 إجازة كتبها السخاوي بخط يده، ألحقوها بكامل في آخر الكتاب كاملة، وألحقوا به أيضا التقارير التي قرر بها لجماعة من الكتب لجماعة من المصنفات والرسائل كلها تطبع لأول مرة عن خطه، وهذه المصنفات أو معصح وهذه التقارير قليل كثيرة والله ليست بقليلة. هذا سماها الفهارس، لما جاء إلى الفهارس طبعا الفهارس ما شاء الله يا ولدي هنا 200 صفحة 200 صفحة تقريبا، هذه الفهارس اللي عقدوها لأجل التفصيل وما تحتاج إليه، طبعا فصلوا في قضايا كثيرة شوفها فصلوا تفاصيل لأجل الحاجة إليها العلمية. الفارس التي ألفها السخاوي التي ألف السخاوي للسلطان قاتباي، المصنفات التي أملاها في مجالس المصنفات التي وأنت ماشي قرابة 40 فهرس من الفهارس العلمية. طبعا يا ولد عشان بس يكونوا الناس على دراية، شوف لاحظ معي أنهم يأتون، هذا مثال الحمد لله طلع معنا، مثلا هذا رقم الكتاب اللي هو مثلا القول البديع، ثم بعد ذلك هو نفسه أين ذكره السخاوي مصنفاتي على التكرار أين، ثم من ذكره غيره له، ثم مطبوعاته والنسخ الخطية، الكلام متماشي متماشي. طبعا من أعز ما اعتنوا به جدا القضايا اللي هي ما كان بخط السخاوي أو ما كان عليه خط السخاوي، فقد اعتنوا به مجلد ضخم من إصدارات الكتاب لحظة ما نسينا من تصنيف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن عال سلمان، وهو الطبعة الأولى بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي حذيفة أحمد الشقيرات، لكن الزيادات والإضافات في الطبعة هذه التي بين يدي كلها للشيخ مشهور، وفق الله الجميع لما يحب ورضى، والكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي.
شيخنا هنا سؤال يعني يفيد الباحثين، هل ما ذكر مؤلفات السخاوي يوجد بعضه لم يحقق ما يطبع إلى الآن؟
أوه،
وذكروا نسخه الخطيه
طبعا،
هذا فرصه لمن اراد التحقيق عن الكتاب.
لا طبعا، هو هذه انا اتمنى انه الاثبات عن مؤلفات العلماء تكون على هذا الغرار، افادات الطبعات يحاول يستوعبوها، النسخ الخطيه يحاول يستوعبوها مع افادات واشياء وقضايا وهذه كذا ونفاستها، وما زال الحمد لله يعني 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 يقول حتى المعلومات التي كانت طبعا تجددت اصلا، بعضها كنا لا نعرف عنها الاسم الان تحققنا منها، بعض ما كنا نعرف لها نسخه تبين لنا في نسخ خطيه لها، الحمد لله هذه اضافات ممتازة جدا لما تكون الزيادات بهذا الحجم الهائل. تذكر احنا مرة سألنا متى يحتاج الكتاب إلى إعادة طباعة وتحقيق، هذا مثال لما يعاد تحقيق طباعة من جديد.
نستأذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل يسرك وفرة نعم الله عليك وتتابعها؟ هل يعجبك بقاؤها وثباتها؟ فإذا أردت أن تبقى النعم فاحذر من أسباب زوالها، فمنها الكفر والعصيان. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي لا يغير الله ما بهم من النعمة ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية. ومنها الظلم والعدوان. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي أن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره. ومنها جحود النعمة كما فعل بسبأ، فقد أنعم الله عليهم بجنتين عظيمتين فأعرضوا، فأرسل الله عليهما السيل فدمرهما. قال تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومنها ارتكاب الفواحش وظهورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. ومنها البخل بالنعمة كما فعل أصحاب البستان الذين أقسموا على حرمان المساكين من ثمر البستان فدمره الله. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي كالليل المظلم، وقد ذهبت الأشجار والثمار عقوبة لهم على حرمانهم للمساكين. فإذا أردت بقاء النعمة فرعها بطاعة الله وشكره عليها. ولله در القائل: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحام عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك وبياك ولدي.
شيخنا تواصل قولك الحسن في تعريف مؤلفات الشيخ مشهور بن حسن.
ان شاء الله. وتباكي الحلاوه وما تجي ولا شيء.
شوفتك شيخنا.
يلا الله يهنيك، هذا يا ولدي اسمه التهذيب الحسن. ألف كتابا مطولا في الأحاديث، في أحاديث الفتن الواردة في العراق، طبعت في مجلدين قديما، وهي حافلة ولدي بالمنقول والآثار وبيان العلماء وشرحهم. ثم احتاج إلى اختصار، اختصر كثرة الكلام عن الروايات وكلام وتتبع الطرق وأشياء، هذه اختصرها وحذفها، واختصر على المهم والمفيد في هذا الكتاب. سماها في هذا الكتاب، جمعها في مجلد سماها التهذيب الحسن لكتاب العراق في أحاديث وآثار الفتن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان وفقه الله، هو يقول الذي جعله يتعنى لذلك ما ظهر من كلام كثير حول العراق وبدأوا يجمعون ويكتبون مصنفات بعض المعاصرين كلها بعيدة عن المنهج السلف الحقيقي في توجيه أحاديث الفتن الواردة في العراق، فجمع في هذا الكتاب الآثار والأحاديث الواردة، وهو أراد قصدا يبين الطريقة المنهجية في التعامل مع مثل هذه الأحاديث، ثم قواعد كلية في الباب جدا مهمة للناظر فيها، ثم كيف كان السلف يتعاملون في أحاديث الفتن وأشارات الساعة وكيف تنزل على الواقع أو لا تنزل على الواقع. طبعا هو يقول الأحاديث الواردة في العراق خاصة أحاديث بعضها وقع وبعضها لسه سيقع أيضا، ونبع على هذا أيضا ونقل كلام أهل العلم في هذه الباب القضية. من جميل ما صنع أيضا أنه جاء إلى قضايا مهمة ونبه إليها، من أهمها أولا أنه من الخطأ الكبير أن يعرف أن العراق المراد في الأحاديث هو العراق الموجود اليوم، فإن اليوم العراق هو حدوده سياسية، أما العراق الوارد في الأحاديث فهو التي كان العرب يطلقون عليه العراق، والعراق عراقان، عراق العرب وعراق العجم. ولهذا ذكر كلام البكري في معجم مستعجم والياقوت في المعجم بلدان وغير من العلماء في معنى العراق هنا، وأنه كل المشرق إلى الصين، تخيل إلى الصين، فذكروا خراسان وذكروا ونقل على إما من كلام التابعين وغيره ما يدل على أن العراق عندهم كان يذكر على كل المشرق المطلع، فالفتن وقع في كثيرة في ذلك المشرق كامل وليس محصور، حتى البحرين كانوا عدوها من العراق.
هذه لفتة مهمة،
وهذه لفتة جدا مهمة، وطبعا هذه قضية مصطلحية يتنبلها في أنه لا تنزل ألفاظ الأحاديث على المحود عندنا اليوم وإنما على المحود عندهم، لأنه نزل لأن الرسل كانوا يحدثهم بلغتهم. هذا أولا. ثانيا نبه إلى قضية أن بعض أهل البدع جعل أحاديث الفتن في العراق أن أطلقوا على دعوة الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهذا تنبيه مهم، وذكر عددا من أوجه بطلان ونقل عن بعض الأئمة المتأخرين العلماء بطلان هذه الدعوة. ثم بعد ذلك هو نفسه أضاف بعض القضايا المهمة جدا من الأفهام الخاطئة في هذه القضايا، يعني مثلا لما جاء انحسار الفرات عن جبل من ذهب، جبل من ذهب أو تل من ذهب أو كنز من ذهب أو جزيرة من ذهب، هذه أربعة روايات كلها صحيحة في الأحاديث، أن بعضهم ادعى أن الذهب هو البترول، قال هذا خطأ وبدأ يبين الخطأ. يعني هذه التنبيهات الواردة في مثل هذا مما يحتاج إليها، لأنه وقف على مجموعة كبيرة من مصنفات المعاصرين فيها خبط وفيها تحريف للمعاني وأشياء، فهو حاول يستوعب في هذه القضية، وفقه الله في هذا المجلد الضخم الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي، هذا أيضا كتاب نفيس. لما مرض والده رحمة الله عليه ووجد من كثرة الذين يأتون ومن باب الصلة والزيارة، ثم بعد ذلك جعله هذا الكتاب من باب أنه يعني ينتفع به، جمع وجد بعض الخلل عند الناس وشيء من ذلك، فأراد أن يجمع كتابا فيما وقع تحت نظره وسمعه أو ما يتنقل الناس أو شيء من القضايا العامة الآن المشاعة في المجتمع في ويبين عليها، وهي من بدع ومنكرات التي تقع في حال احتضار المريض أو الميت أو حال بعد الموت، حال الوفاة، حال الغسل، حال الصلاة، حال التأبين وانت ماشي. فجمع هذا الكتاب الضخم سماه القول المبين في منكرات الجنائز والمآتم ودور دفن الموتى والتأبين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان وفقه الله، وهو كتاب ضخم بدأ بمقدمات فيها قضايا تتعلق بمنهجية بالتوحيد والاعتصام بالسنة ونبذ التعصب والتقليد الأعمى، يعني يقول قضايا منهجية جدا مهمة في هذا الباب. ثم بدأ بعد ذلك يسوق لك المنكرات سوقا يعني لأجل البيان. طبعا لاحظ معي هذه يأتي لك الفصل الأول متخصص بالمنكرات تحصل قبل الوفاة، أول ما يبدأ يعطيك تمهيد فيه التصرف الصحيح وكيف يكون بالأدلة ولا كامل مختصر مرة، هو يقول تعمد ألا يذكر خلاف الفقهاء ما قال ليس هذا محله، أنا أريد يكون منتشر بين أيدي الناس، يعطيك التصور الصحيح كيف يكون. بعد ذلك يبدأ يعطيها يقول ومنه يعلم خطأ، يبدأ الأخطاء أو المنكرات الأول تهاون كذا يضحى شوف كيف كما ترى في مستطيل مضلل، ثم يبدأ يعرج لك ما هو سبب لماذا قالوا بهذا، لما فعلوا وجه الانحراف، إن كان أحد استدل بعض أهل البدع نصروا بعض الأشياء يذكرها ويجيب عنها، يأتي لك بالتوجيه الصحيح وبين لماذا هي بدعة. الكتاب يا ولدي كله على حافل بالمرويات والمنقول عن الصحابة والسلف في القضية والباب. طبعا هذا مثال ثاني أيضا شوفها اللي هي طريقة التبويب أو طريقة شوف مثالا أشوفها شوف الخطأ يجعله واضح بس تفتح تطلع لك قدامك مباشرة. وقسم الكتاب فصول، عند الاحتضار، عند الوفاة، بعد الوفاة، هذه كل واحد فصل تحتها منكراتها، عند التغسيل، منكرات التغسيل الميت، عند الجنازة، عند حملها، عند دفنها، عند القبر ماذا يكون بعده، عند التعزية، عند التأبين وما فيه، وآخرها جعل ملحق فيه في كيف كان السلف يصبرون على البلاء والابتلاء، ونقل نقولات عنهم. الكتاب حافل وضخم من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت، وفقهم الله. هذا ولدي يصلح، فلا يصلح هذا من كتب البيوت والمساجد، يقرأ على الناس بس باختصار، ويصلح خطب، ينتقى منها ما يرى فيه الخطيب أو الواعظ أو شيء حاجة الناس إليه من الدولة، لأن المجتمعات تختلف من مكان لمكان. يعني ليس من المعقول أن يذكر لهم مخالفة وهي ليست موجودة في بلدهم، وإنما يذكر لهم وينتقي لهم وما يحتاجون إلى بيان. هذا ولدي كتاب قديم له، صنفه لأجل بلبلة حصلت عندهم في الأردن في موضوع الصلاة حال المطر، هل يجوز الجمع بين الصلاتين حال المطر، يجوز أو لا يجوز؟ فصار عندهم أخذ وعطاء وكثير وتطاول في الكلام على أهل العلم، والقضية مشهورة مبحوثة يعني. فجمع الكتاب الطبعة الأولى، ثم جاء في هذا الطبعة الثانية وهي طبعة نفيسة، أنا لا أعرف أطول منها في هذه القضية. جمع كتاب ضخم، بالذات عنايته بالمنقول عن السلف من الصحابة والتابعين في هذه القضايا، جدا مهم الوقوف على الآثار وبيان التوجيه فيها. طبعا الكتاب بعنوان فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر فقط، نحن عندنا إيش؟
عذر المطر
بس. طبعا هذا عذر المطر سيتعنى له لقضايا خاصة منها كثيرة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان وفقه الله، في هذا الكتاب الجليل جمعا عظيما جدا، بدأ فيه بمقدمات معينة لكن يولي تعنى في الكتاب. يعني مثلا من المهمات، لماذا اختلف العلماء في جواز الجمع في الحضر؟ هو رد إلى خمسة أسباب ذكر، كان أهمها التعارض الآثار المروية في الباب عن الصحابة والتابعين، وهذا احتاج منه إلى أن يجيب ويعني يوجه ويجمع بينها، ومهم، وذكر خمسة أسباب. ثم بعد ذلك ذكر الخلاف، عقد فصل للقائلين بالجواز، فصل للقائلين مع أدلة القول الأول القول الثاني والتماشي، ثم الجواب هؤلاء عن هؤلاء، استعراض طويل النفس فيه، ركز جدا على المنقول على إما الروايات الآثار سؤالات الأئمة، وذكر المذاهب أيضا فيها ووجه ما وجه. ثم جاء بعد ذلك إلى شروط القول بجواز الجمع في المطر، وعرج إلى أسباب أخرى يجوز بعضهم فيها الجمعة بغير المطر، وذكرها أيضا وذكر ما فيها من ضوابط. والكتاب حافل وفقه الله بكثير من المحاكمات الفقهية، هذا يحتاج الفقهاء كثيرا. الكتاب والحقيقة مليان يعني علما ورواية وتوجيهات وأشياء على عادته. وفقه الله الكتاب إصدارات دار الإمام مسلم بالاشتراك مع دار سطور البحث العلمي. هذا ولدي عبارة عن القواعد الفقهية المنظومة المعروفة للعلامة السعدي رحمه الله، شرحها مرات عديدة فرغت له، ثم هذه الطبعة اعتنى لها الأخونا طارق المغربي وفقه الله في هذا الكتاب أو في هذا التفريغ، وجمعها له وأعطاه إياه، ثم بعد ذلك هو نفسه أعاد النظر فيها، ولما أعاد النظر فيها صحح وصوب وقدم وأخر وأعاد. وأباد طارق أبو رفيع طارق بن أحمد الأثري، يعني هو الشيخ يقول تعنى لها فرغها وضبط ما فيها وأشياء، وخرج الأحاديث والآثار وزاد كذا وعزى والعزو إلى الكتب شيء من ذلك، ثم هو عاد النظر فيها وسمى الكتاب طبع اللي هو الشرح التعليقات الأثرية على منظومة العلامة السعدي في القواعد الفقهية والتخريجات والأمثلة من المستجدات والنوازل والقضايا المعاصرة. هو جعل تعنى لهذه القضية، هو شرح عدد من المرات في عدد من الدول أصلا، ولهذا انتخب منها الأمثلة انتخابا. أول ما قدم الكتاب لأخينا الحبيب أو شرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان، في أول شيء هذه المنظومة مشكولة لأن بعض أبياتها تعرف فيها إشكالات، فهو قد شك مرقمة ومشكولة، وفيها هنا في الهامش لماذا اختار أن يغير بعض الألفاظ على هو على ما جاء على في أكثر النسخ، وبين السبب في ذلك والكتاب، ويرى أن هذا اللفظ هو الصحيح ليستقيم النظم. ثم بعد ذلك الطريقة الشرح هي كالتالي،
يبين
السبب، نعم، يأتي يقول قال الناظم هذا قوله، ثم يبدأ يشرح لك شرحا يبين لك هذه القاعدة ومعناها وشيء من ذلك، ثم ذكر الأمثلة والاستثناءات وأشياء. شوف قال الناظم، لاحظ معي وانت ماشي، الكتاب ثري خاصة بهذه القضايا الأمثلة كلها من القضايا المستجدات والنوازل. وفق الله الكتاب من إصدارات دار إيلاف الدولية بالكويت. هذا ولدي كتاب حديث جديد. الكتاب اللي هو المشكلة التي ظهرت قبل كذا سنين في مسألة توسعة المسعى والجواز في مكان التوسعة، وحصلت كلام وفتاوى حتى استقر الأمر الحمد لله عند قد كانوا كلمة إجماع. ولهذا هو ركز على قضية أن بعض القضايا كان فيها في أول الأخيرات ثم آلت إلى الوفاق كما هو الحال في هذه القضية، وذكر مسألة الدور الثاني في السعي في الدور الثاني ومخالفة الإمام العلامة الكبير محمد أمين الشنقيطي، ثم استقر الأمر على الجواز عند كافة أهل العلم في العالم الإسلامي. وهذا يقول مثلها، هو يقول جاء إلى رسالة العلامة المعلم رحمه الله وبيانه في رسالة صغيرة مختصرة في جواز توسعة المسعى وأنه يجوز ذلك ويجوز السعي فيه، ثم بعد ذلك هو ألف ذيلا عليه أو رسالة أخرى أكبر من رسالة الأصل أيضا في بيان الجواز. طبعا الرسالة حق المعلم بعنوان رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة للعلامة المحدث الكبير عبد الرحمن بيحيى المعلمي رحمه الله اليماني متوفى عام 1386 للهجرة، ثم ألحق بعد ذلك هو نفسه تصنيفا وتأليفا جمع فيه مادة علمية غزيرة منها قضايا تاريخية وجغرافية ومن قال ذاك من العلماء الأئمة القدامى وسبب الخلاف وأشياء كطويل، بل هذا ذيله أو هذه الرسالة التي سماها تأليفا سماها السعي الحميد في مشروعية المسعى الجديد هي عبارة عن ثلثي الكتاب، والثلث الرسالة صغيرة حق المعلمي والثلث في المقدمات ورسالة المعلمي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان قدم بمقدمات مهمة قضايا تاريخية وجغرافية ومن قال بها، وطبعا قدم له مجموعة من الأفاضل من الأشياخ. طبعا هو الكتاب أيضا ترى حافل بالصور التي فيها قضايا المسعى وصور يعني قبل أن يهدم وحالة توسع وأشياء ليبين لك قضايا مهمة، ونقل من قال بالجواز من المتقدمين وبنى عليه وأشياء. الكتاب جميل من إصدارات دار الإمام مسلم ومع باشتراك مع مركز سطور للبحث العلمي وفقهم الله. هذا ولدي كتاب له قصة، وهو انه احد هذا كله دحين هذا البلبل مو معنى النقاش والحوار حدث فين في المغرب، امام مسجد صلى عنده احد المالكيه المتعصبين لمذهب المالكيه اللي هو البوعصامي المشهور هنا بالمكتوب مكتوب على انه البوعصامي اللي هو محمد بن محمد بن محمد الحنفي الودغيري البوعصامي المتوفى عام 1389 هجرة، وقد كان فقيها عالما مفتيا في محله وفي بلدته. هو نفسه جاء صلى في أحد المساجد في أورفو، هذا المسجد كان إمامه متأثر بالشيخ محمد تقي الدين الهلالي، فكان رآه يصنع أشياء على خلاف مذهب المشهور مذهب المالكية مثل قبض اليدين حال الصلاة ما يرسلها وأشياء بهذه القضايا، وضحت الآن؟ فأنكر عليه وصنف رسالة في الرد على محمد تقي الهلالي. محمد تقي الهلالي هو هذا لما وصلته راح أعطاها تقي الهلالي، ما هو شيخه، قال شوف التقي الدين الهلالي هو أصنف رسالة في الرد عليه لكن ما نشرها، ثم لما بلغ ابنه تواصل مع الشيخ الهلالي بعد ذلك الاتصال أو شيء من ذلك وأخبره أنه راجع عن ذلك وشيء من ذلك، لكن والشيخ ما نشر كتابه إلى أن ألف بعد ذلك هو وصلت نسخة لأبيه اللي هو البوعصامي هذا، فصنف كتابا في الرد طويل عليه على كلام السلف، فجاء بعد ذلك وأخرج الكتاب الكبير هو طبع بعد 15 سنة من الرد الأول، تخيل
اللي هو الهلالي
وطبع، وأول ما طبع ترى في الهند أخذه أحد تلاميذه عام 1400 تقريبا وطبعه في الهند، سمى الكتاب اللي هو الرد الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق. والله بصراحة العنوان طبعا الشيخ أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان وهو القائم على هذه القصة كاملة وأخرجها لأول مرة بالرسائل الخاصة التي كانت بينهم والرسالة فيها رد البوعصامي على الشيخ كاملة، هو يقول الشيخ أغلظ في كتابي أعطاه، طبعا العنوان شوف كيف شكله
يعني فيه مبالغة،
هو قال فيه مبالغة، هو أصلا الشيخ كان فيه حدة رحمة الله عليه، طبعا من تصنيف العلامة محمد تقي الدين الهلال المغربي رحمه الله متوفى عام 1407 الهجرة رحمة الله عليه. هو قال هو إيش فعل الشيخ المشهور في المقدمة، قال وأوله الكتاب الذي رد به البوعصامي عليه السيف المسلول باليمين في الرد على تقي الدين، هذا كمان شايل له سيف يعني وش تبغى يقول. المقصود من تصنيف محمد الحنفي الودغيري البوعصامي توفى عام 1389، طبعا ايضا اليها او بعدها رسالته الى امام أرفوت وهما على رد على الهلالي والكتاب رد عليه، يعني هذه رد على الهلالي وهو هذا رد الهلالي عليه في كلا في الرساله وفي الكتاب اللي الفه. الشيخ المشهور حسن آل سلمان حقق قدم مقدمات فيها تعريف بالقصة وكيف راحت وكيف جت وما التفاعل معها والردود وأين نشرت أول مرة كذا، يعني بهذه القضايا التعريفية كامل القصة الناحية التاريخية. وعرج على وهو يقول عرج هذه يقول النسخة الخطية نسخ خطية أخرج عليها الكتاب وهي التي قام عليها المؤلفون وهو رسلها بخطه اللي هو ثم الكتاب على طول. يعني الشيخ جلس له في قضية التعصب المذهبي الأعمى وقضايا كذا وهو يعرفه فجاب له أشياء ثانية قال له مو بس هاي تعالى المقصود هذه من الحوارات الساخرة التي كانت بين الشيخ تقي الدين وبعض المردود عليهم. الكتاب من إصدارات دار الإمام مسلم باستهلاك مع مركز سطور للبحث العلمي. هذا يا ولدي كتاب أصلا ألفه والشيخ كان علامة محمد تقي الهلالي علامة في اللغة بل كان له اختيارات فيها بل نشر اللغة لما ذهب إلى الهند احتفى به علماء الهند واجتمعوا حوله وأسسوا مجلة له أشياء ونشر اللغة العربية عندهم. وكان آية حقيقة كان بارع يعني كان باقعة حتى أنه كان ربما معرفة لبيرة بالأدب واللغة أصلا. هو رحمه الله لما درس في المغرب وعند في أحد المعاهد العلمية صنف مختصرا يليق بها بطلبة المعهد سماه مرقات المبتدي في النحو على نوعين، نوع مطول فيه إعراب كل الأمثلة ونوع مختصر حذف كل الإعرابات منها. وضحت الفكرة؟
نعم.
وأبقى الاسم على ما هو عليه وكل الأمثلة الواردة عنده من القرآن وإعرابها. وضحت؟ العلامة تقي الدين الهلالي توفى عام 1407 للهجرة رحمه الله تعنى الكتاب اختاره من مصنفات ابن هشام شرح قطر الندى كتابه الثاني اللي هو شذور الذهب وكتب العاريب وكذا والتماشي المغني اللبيب والتماشي. ثم بعد ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشهاب عبيدة مشهور حسن آل سلمان أخرج الكتاب على النسخة الخطية طبعا هو مطبوع على الآلة كاتبة على عادة التقييد الهلالي أخرجها عليه على نسختين خطيتين وأضاف إعراب الشيخ لها في الهوامش أبقى يضع بين قوسين الهلالي وقدم مقدمة فيها منزلة الشيخ الهلالي في اللغة العربية وثناء العلماء عليه واعترافهم بهذا الفضل له وهي مقدمة طولة قرابة 70 صفحة تقريبا والكلام عن النسخ. شوفها النسختين هذه النسخ الخطية وهي مرقومة على الآلة الكاتبة للشيخ أدرك ذلك كعادته مع بعض كتاباته. وهذه طريقته هذه طريقته يجعل لها عنوانا ثم شوف يبدأ يقنن لك ثم إيش مكتوب الهلالي هذه عراباته هذه أبقى كلام الهلالي في النسخ المطولة أبقاها على ما هي عليه. شوف إذا قال لك الهلالي معناه من إضافات الشيخ وأما الذي بدونها بإضافة الشيخ المحقق مشهور حسن سلمان الكتاب في جزء اللطيف من إصدارات دار اللؤلؤة بيروت. هذا يا ولدي كتاب عبارة عن أنت كم باقي كم بسرعة؟
ثلاث دقائق.
لا 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 لثلاث دقائق ليش؟ طب خلنا نعبرج بهذه مدام ثلاث دقائق ونؤخر هذين الكتابين لأنهم مهمين. هذا الكتاب الأول وهو عبارة عن عدد من المحاضرات هنا وهناك آسف ملتقطات كان يلتقطها من ظهور المخطوطات من بعض الكتب مصنفات وأخرج من المطولات حتى يقول أنه جمع من الرسائل على الواس وأشياء كل ما وقع في بهذه القضية وهي مسألة آثار الذنوب وما يتعلق بها جمعها ثم بدأ له يجمعها في كتاب ويرتبه وينسقها ويعيد نظره بهذه الطريقة وجعل لها عنوين سماه آثار الذنوب على الأفراد والشعوب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن آل سلمان وفقه الله. والكتاب غني بالآثار المروية والقصص يا ولدي قصص قديمة ومعاصرة وهو قد قسمها إلى عناوين يأتي ذكر يأتي إلى كل عنوان. هذا مثال شوف مثال هذا مثال أسباب الوقوع في الذنوب أنواع الذنوب كذا على أثرها على القلوب أثرها على الأخلاق أثرها على الطباع أثرها على كذا على العبادات على الفرد والمجتمع. ثم بدأ يذكر عد مفاريد الذنوب آثار شرب الخمر آثار كذا آثار الزنا آثار القتل سب الصحابة وآثار هذا الذنب والتماشي. الكتاب حافل في مجلد من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. وهذا الكتاب الثاني عبارة عن محاضرة ألقاها في عدد من الدول أراد بها بيان منهج السلف في التعامل مع الفتن سماها منهج السلف في التعامل مع الفتن. فرغت له بعد ذلك وهو قد عاد النظر فيها وزاد وأضاف فيها ما يحتاج إلى إضافة ورتبت يعني الفتن وأنواعها وأحوالها موقف السلف منها وكيف يتعامل مع هذا الحديث وشيء من ذلك وموقف مسلم. الكتاب من لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان وفقه الله وهو من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.